طيب، وقال الراوي وصلى ابن عمر في معاطن الابن متجه الى الابن، او ثم رفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا ورد؟ لو ورد ذلك لقلنا الان تصادمت النصوص وحصل بينها التعارض، اما ولم يرد ذلك فاننا لا نجد التعارض حتى نقول باننا نصرف النهي من ماذا؟ من التحريم الى الكراهة كما سيأتي. ماذا فعل الحافظ؟ انظروا الآن ماذا قال.
لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه، وهذا أولى والله أعلم.
وهذا أولى، قال وهذا أولى. وأنتم تعلمون بأننا إذا صرفنا الحديث عن ظاهره لا شك أننا ضعفنا ما فيه من النهي، وهذا معلوم لطالب العلم الذي قد تعلم الأصول. يعني إذا قلنا إن هذا الحديث مصروف من النهي إلى الكراهة، صحيح أننا عملنا بهذا الحديث لكن قللنا من ظاهره، لأن مسألة التحريم أقوى من مسألة ماذا؟ الكراهة. كأنك تقول ويجوز لك أن تصلي في معاطن الإبل لكن مع الكراهة، وهذا القول لا شك في ضعفه، لأنه لا يوجد دليل أصلا يبيح لك الصلاة في المعاطن. وفرق بين الصلاة في المعاطن والنهي فيها، وفرق بين ما ورد عن ابن عمر. فنقول وهذا الحمل من الحافظ رحمه الله غير صحيح، بل الصواب أن يقال إن أحاديث النهي تبقى على أصلها من التحريم. المخالفون بماذا يستدلون؟ يستدلون أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو دليلهم. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني جعلت كل الأرض مسجد وطهور، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا يشمل كل الأراضي ومنها معاطن الإبل، أليس كذلك؟ فنقول تبقى على أصلها من التحريم، وهي لا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لأنها مستثناة منه، هكذا يعامل بين النصوص، واضح؟ فنقول إن الصلاة في هذه الأماكن مستثناة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا معاطن الإبل، إلا ما نهيتكم عنها من المواضع، وضح لكم؟ ولا تعارض، لأن هذا عام، والعام إذا تصادم مع الخاص هل يقال بنسخه من النهي من التحريم إلى الكراهة، يعني بصرفه من النهي الذي هو على أصل التحريم إلى الكراهة، أو يقال بأن هذا النهي يبقى على أصله كما هو ونخصص بعض الجزئيات نخرجها من أصل الإباحة، لأن حديث جعلت لي الأرض إباحة في جميع الأماكن ونخرج ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، واضح لكم؟ هذا هو التعامل بين النصوص وبين الخاص والعام، أو بين العموم والتخصيص، بين العموم والتخصيص. فيقال لأنها مستثنى من كما استثنيت المقبرة والحمام وغيرها، فيقال جعلت لي الأرض مسجدا إلا معاطن الإبل لورود النهي، والمقبرة لورود النهي، وهكذا. واضح لكم؟ واضح ما هو الجمع؟ هذا هو الجمع بين النصوص، لأننا نصرف ظاهر النهي من التحريم ونحن نستطيع أن نعمل بالنصين، لأن النص إذا أبقيناه على ظاهره عملنا به دون أن نتحكم ونتصرف فيه، ثم خصصنا بعض الجزئيات، وتخصيص بعض الجزئيات لا يؤثر في النص إذا كان هذا التخصيص بدليل كما هنا، لأنه كذلك يقال في المقبرة وكذلك يقال في الحمام وبعض الأمور التي سنبينها. قد يقول قائل أنا أعترض عليكم بهذا القول. نعم، نقول له وما هو سبب اعتراضك؟ يقول خذوا ما سأقول، أنا أعترض عليكم بما سيأتي، وهو قلت ولا يقال إن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يأبى هذا، يعني يأبى هذا التخصيص الذي أنتم قلتم به، كيف ذلك؟ حيث إنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ المقبرة والحمام. ما هو وجه استدلالك؟ قال وجه استدلالي أنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم غير المقبرة والحمام لبين، هذا هو وجه استدلال، فدل ذلك على أن ما عدا هذه الأمور تجوز الصلاة فيها. واضح وجه الاستدلال؟ فنقول والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 600، فعمم جواز الصلاة في جميع الأرض إلا المقبرة والحمام، ولو أراد غيرها لبين، أليس كذلك؟ قالوا لو أراد غير المقبرة والحمام لقال ولا تصلوا مثلا في معاطن الإبل، ولا تصلوا في كذا وكذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذين الأمرين، فدل ذلك على أنه لو أراد غير هذين الأمرين لبين. فنقول والجواب على هذا بأن يقال إن الاستثناء المتصل هنا لا يمنع دخول غيره من الاستثناء المنفصل. انتبه، صحيح أن هذا استثناء متصل وأراده النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح لو أنه أراد غير ذلك لبين، لكن سنبين لكم بأن هناك أمر آخر وأنتم لا تقولون به، فلماذا استثنيتم ذلك من النهي؟ واضح؟ فنقول من الاستثناء المنفصل إذا كان بدليل ولا يعود على الاستثناء المتصل بالبطلان. واضح؟ بشرط أن هذا الاستثناء المنفصل لا يبطل الاستثناء المتصل. وهل هنا إذا استثنينا نحن أمر زائد عاد على الاستثناء المتصل بالبطلان؟ أجيبوني. الجواب لا شك أنه لا، وهذا معروف عند الأصوليين. ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر هنا الصلاة على الأرض النجسة؟ هل يجوز المصلي أن يصلي على الأرض النجسة؟ ما الجواب؟ الجواب ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا المقبرة والحمام. لو قال قال والله الحمام هو المكان النجس قلنا هذا غير صحيح، لأن الحمام المراد به مكان الاستحمام. ولو قال المقبرة لأنها نجسة قلنا لا نسلم لك أصلا بهذا التعليل، لأنه من قال بأن الميت إذا مات نجس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ميتكم ليس بنجس؟ من قال؟ إذن ما دليلكم على عدم الصلاة في الأرض النجسة؟ إن قالوا حديث الأعرابي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على بوله، قلنا ما شاء الله، هذا استثناء منفصل يجب أن لا تقولوا به، وتقول تجوز الصلاة في الأرض النجسة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين إلا المقبرة والحمام، هذا لازم قولكم. واضح لكم؟ هذا ما ظهر لي في الرد على هذا الاستدلال. طبعا هذا الاستدلال هم ما ذكروه، أنا ذكرته من باب التوضيع ثم ذكرت وجه الرد. واضح؟ يعني لو قالوا كذا نجيب عليهم بكذا، لأنه قد يخطر في بال أحدكم هذا الخاطر ويحتار في الجواب قد. ولهذا هذه طريقة المتكلمين، ونسأل الله لا يجعلنا من المتكلمين الذين هم على الباطل، ولكن طريقة الأصوليين الذين هم يوردوا، وهذا عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا إن طريقة هؤلاء الفقهاء طريقة المتكلمين في أصول الفقه. ما معنى ذلك؟ يعني يوردوا إشكال ثم يوردوا الجواب، بخلاف الحنفية طريقتهم طريقة الفقهاء في أصول الفقه. واضح؟ هذا معروف مدون في كتب الفقه. نعم. قلنا ولم يذكر هنا الصلاة على الأرض النجسة وأنها لا تجوز، ولكن قلنا وقلتم بعدم الجواز بدليل حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وغيره، يعني بأدلة أخرى، وهو موضع من مواضع الأرض، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها، يعني جعلت لي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، داخل في قوله ماذا؟ كلها. وإذا أردت أن تسرد الحديث بين قوسين تقول كلها، الدال على العموم، لأن كل من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. لكن حرمنا الصلاة على الأرض النجسة بدليل آخر، وهو استثناء منفصل أو متصل؟ منفصل، ليس كذلك؟ وهكذا النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. وضح لكم الاستدلال الأول؟ إذا سقط استدلالهم الأول بحديث جعلت لي الأرض، ننتقل إلى الاستدلال الثاني وهو حديث ابن عمر، فنقول وأما حديث الباب وهو أن ابن عمر كان يصلي إلى بعيره ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الكلام الذي ذكرته ربما قد يوجد يعني في بعض الكتب التي لم أقف عليها، أو لكن لا لن يكون يعني بالحرف، ربما يكون بمعنى، أو وظهر كلام ابن حجر ذلك، لأنه يريد العموم، وكأنه يقول فكيف نخرج، غير ابن حجر طبعا لأن هنا صرفه، واضح؟ فنحن جعلناه من باب الخصوص، فقد يوجد هذا الكلام، لكن هذا الذي ظهر لنا كما قلت لكم في الجواب على الاستدلال بحديث أبي سعيد. واضح إلى هنا؟ الآن ننتقل إلى دليلهم الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ حديث ابن عمر، فنقول وأما حديث الباب وهو أن ابن عمر كان يصلي إلى بعيره ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، لأنه لو كان ابن عمر لكانت المسألة أيضا فيها خلاف من على ماذا قول الصحابي وفعل الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعارض أحاديث النهي، لأن حديث ابن عمر هذا لم يقل إنه كان يصلي في معاطن الإبل، والنهي أين ورد؟ ورد الصلاة إلى الإبل أو على الإبل؟ لا، النهي ورد في الصلاة عن معاطن الإبل، وهكذا كان السؤال، يا رسول الله أصلي في معاطن الإبل؟ قال له، ما قال له أصلي على الإبل أو إلى الإبل، وفرق بين الصلاة إلى الإبل وعلى الإبل، وبين الصلاة في معاطن الإبل بوجودها وعدم وجودها. وضح لكم البحث في المعاطن، فكيف تجعل هذا يعارض ذاك؟ فرق وشتان، لأن هذا الحديث ماذا؟ ليس فيه معارضة لأحاديث النهي، لأن كل حديث يحمل على معناه وعلى الجهة التي ورد لأجلها، لا نخلط بين الأحاديث ونجعل الأحاديث تتصادم وهي أصلا غير متصادمة. وضح لكم؟ لم يقل إنه كان يصلي في معاطن الإبل حتى يعارض به أحاديث النهي، فجهة النهي منفكة كما يقول العلماء، يعني جهة النهي منفكة عن ماذا؟ عن الصلاة والإباحة إلى الإبل وعلى الإبل. واضح ما معنى جهة النهي منفكة؟ يعني ليست داخلة فيه حتى نجعل النهي معارض بماذا؟ بالجواز. عن هذا الفعل وأيضا لو فرضنا وجود التعارض وعدم استطاعة الجمع، لو فرضنا بأننا لا نستطيع أن نجمع بوجه من الوجوه، فماذا نفعل؟ نأتي إلى الترجيح وهو تقديم القول على الفعل والحاضر على المبيح، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة إلى الإبل ماذا؟ هذا فعل منه. وهل يصادم الفعل القول؟ لا شك أنه إذا حصل التعارض فلا شك أن القول تشريع عام للأمة، فهو لا يقاوم، أو الفعل لا يقاوم هذا القول الذي هو التشريع. لهذا تعارض الأقوال مع الأفعال لا شك أنه عند هذا يصار إلى الأقوال. لماذا؟ قال العلماء: لأن الأفعال تتطرق إليها الاحتمال أو الاحتمالات، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لعذر، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأنه خاص به، يحتمل، لكن القول الذي هو تشريع للأمة هل هناك احتمال؟ أبدا ليس هناك احتمال. فلو فرضنا عدم الجمع والتخصيص الذي قلنا به، نقول: لماذا تقول بأن هذا الحديث يحمل على ماذا؟ على الكراهة. أبدا، بل يقال هنا تعارض القول مع الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ونحن لا ندري لماذا فعل ذلك. هذا لو فرض تعارض أنه صلى فيما معاطن الإبل، لكن أين أصلا التعارض حتى نتعب أنفسنا بهذه الأقوال؟ واضح ولا؟ إذن ليس هناك تعارض ولله الحمد بين ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما ورد من نهيه، لأن الجهة منفكة، فجهة النهي منصبة على المعاطن والمبارك، وجهة الإباحة منصبة على غير ذلك وهي الصلاة إلى الإبل من غير المعاطن والمبارك وهذه الأمور. وضح لكم البحث؟ وبهذا نخلص في هذه المسألة بأن الصلاة في معاطن الإبل تبقى على الأصل وهو التحريم، وأن ما ورد من ذلك إنما هو الصلاة إلى الإبل، ونحن لا نمنع من جواز ذلك. وضح لكم؟ نكمل البحث. إذن الراجح في هذه المسألة عدم جواز الصلاة في معاطن الإبل لورود الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك، وكل ما عارضها من ذلك لا يستطيع أن يقاومها. واضح؟ يعني كل هذه الأدلة التي عارضة أو عورض بها النهي لا تستطيع مقاومة هذا النهي. إلى هنا واضح؟ وعلة النهي طبعا، الآن نذهب إلى العلة من هذا النهي، وبها نختم إن شاء الله هذا المبحث ونبين من قال بهذا القول. وبينا الآن نسرد العلل، وقد بينت لكم العلل في الدرس الماضي، لكن الآن نسردها بشكل مجمل مع بيان العلة الصحيحة. وعلة النهي والله أعلم ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها خلقت من الشياطين. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها من الشياطين، حيث إن هذا الأسلوب من مسالك العلة عند الأصوليين. واضح؟ هذا الأسلوب يعرف بماذا؟ بمسلك من مسالك العلة، كما بين ذلك الأصوليون، وهذا سيأتي إن شاء الله. فالعلة هي أنها خلقت من الشياطين، فالعلة هي أنها خلقت من الشياطين، وسبق بيانه. واضح؟ والنهي عن الصلاة في مباركها وأعطانها لأن معها الشياطين، وتكون في ذلك المكان الذي هو لها. أرأيت مساكن الجن التي الشياطين تجتمع به؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأماكن كالخلاء والحشوش، لماذا؟ هذه ما أماكن لها. كذلك هنا المعاطف، ما دام الإبل خلقت من شياطين وهذا مأوى لها، إذن لا يستبعد أن تكون الشياطين في ذلك المكان. وكيف تصلي في أماكن فيها شياطين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي في الحديث الصحيح لما نام عن الصلاة، ماذا قال؟ صلاة الفجر، قال: قوموا فإن هذا مكان قد حضره شيطان. فإذا علمت بأن هذه الأماكن فيها شيطان فلا تصلي فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بأن هذه الأماكن فيها شياطين، لأنه أخبرك بأن الإبل خلقت من أصل خلقة الشياطين والجن. وضح لكم؟ ولهذا كانت هذه هي العلة المستقيمة لهذا النهي. قال ابن رجب: والمنصوص عن الشافعي التعليل بما ورد به النص، أنها خلقت من الشياطين، أنها خلقت من ماذا؟ من الشياطين، إلى قوله: كما قال حين نام عن الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شيطان، فإنه واد به شيطان، فكره أن يصلي قرب شيطان، فكره أن يصلي قرب شيطان، وكذا كره أن يصلي قرب الإبل لأنها خلقت من جن، لأنها خلقت من جن، يعني من الشياطين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: وذكر أبو بكر الأثرم معنى هذا أيضا، وأنه إنما كره الصلاة في معاطن الإبل لأنها خلقت من الشياطين. انتهى كلام ابن رجب رحمة الله على الجميع، يعني على الشافعي ومن ذكر معه. واعلم أن التعليلات التي علل أو علل بها النهي، يعني علل بها العلماء النهي أو علل بها النهي عن الصلاة في أعطان الإبل كلها عليلة، غير ما ذكرناه، واضح؟ وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجحناه، لأنها ظاهرة، يعني هذه العلة، وهي أنها خلقت من شياطين، واضح؟ وبينا لكم العلة الصحيحة، لأنها ظاهرة يعني العلة. فأما قول بعضهم، طبعا هذه علة أيضا زيادة على العلة التي ذكرناها، وهي فأما قول بعضهم إن العلة هي نجاسة أبوالها وأرواتها، فهذا باطل، لأننا بينا طهارة أبوالها وأرواتها، كما سبق. ثم إن هذه العلة باطلة من نفس النص، يعني من الحديث نفسه. كيف ذلك؟ حيث إنه صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في مرابض الغنم، وأنتم تقولون بنجاستها، واضح؟ يعني بنجاسة أبوالها وأرواتها كالإبل، فكيف تباح الصلاة في مكان نجس ولا تباح في المكان الآخر؟ واضح؟ هذا على إطلاقهم بأن أبوال الإبل وأروات الإبل وكذلك الغنم نجسة، فنقول لهم يلزمكم هذا القول. وقال بعضهم إن العلة هي أنها تعمل عمل الشياطين كما سبق عن الخطابي، وسبق الرد عليه، وممن قال بتحريم الصلاة في أعطان الإبل الآن من قال بهذا النهي؟ نقول الإمام أحمد، قال به الإمام أحمد وابن حزم والشوكاني وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره، واضح؟ كل هؤلاء قالوا بتحريم الصلاة في معاطن الإبل. راجع فتح الباري لابن رجب. تبقى هنا مسألة أطرحها عليكم، وهي هل الصلاة في معاطن الإبل باطلة أو ليست بباطلة؟ هذا شرحنا لكم في أصول الفقه. لماذا؟ نعم، في قول ثاني لا، الصحيح ما ذكره بأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، كالنهي عن الصلاة في القبور، لا تصلوا، واضح؟ السؤال كان عن الصلاة، فالنهي هنا عاد إلى ذات المنهي عنه وهو الصلاة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة أصلا في ذلك المكان، كما قلنا في الصلاة على القبور بأنها باطلة، وهذا في المتعمد والذي لا يعلم الحكم، أما الجاهل فلا يدخل معنا، وخاصة إذا خرج الوقت، لأنه إذا خرج الوقت وكان جاهل فلا إعادة عليه لحديث المسيء في صلاته، أما إذا كان في الوقت فنقول له أعد الصلاة. واضح؟ إذا كان في الوقت كما ورد في حديث المسيء. وهذه المسألة قد فصلت لكم. ولو تذكروا بأننا تكلمنا على هذه المسألة وهي معاطن الإبل أيضا في المذكرة، وبينا بيت الشعر الذي ذكره المصنف، وشرحت لكم نقطة نقطة كما ورد في مراقي السعود، بيت بيت، وبينت لكم كل كلمة في البيت بأن هذا يقتضي البطلان لا يقتضي البطلان، لأنه خارج عائد إليه خارج عنه. هذا ما بينته لكم. تذكر هذه المسألة ومنها معاطن الإبل ذكرها المصنف، وهذا منها. وبهذا نكون قد ختمنا مسألة الصلاة في معاطن الإبل بما ذكره العلماء في هذه المسألة من التفصيل. واضح؟ خذوا المراجع، راجع فتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في 22 و400، والأوسط لابن المنذر في المجلد الثاني في 86 و100، ونيل الأوطار في المجلد الثاني في 60 و100، وبدائع الصنائع هذا الكساني الحنفي في المجلد الأول في 15 و100، والمفهم القرطبي شرح مسلم في المجلد الأول في 500، وبداية المجتهد في المجلد الثاني، وهو اسم على مسمى، بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد. واضح؟ وبداية المجتهد في المجلد الثاني في 92 و100، والمجموع في المجلد الثالث في 66 و100، ومجموع الفتاوى شيخ الإسلام في المجلد الثاني والعشرين في 58 و100، والمجلد الخامس والعشرين في 40 و200، والمجلد الحادي والعشرين في 72 و500، والمغني في المجلد الثاني في 70 و400. أنا أعطيكم هذه المراجع حتى تراجع وتنظر إلى أقوال أهل العلم والخلاف والتعليلات التي ذكرت، لأنها ليست في مكان واحد كما بينت لكم. والمغني في المجلد الثاني في 70 و400، والبيان، وهذا البيان للعمراني شرح مهذب، شرح المهذب للشيرازي. واضح؟ أيها في المجلد الثاني، أيهما متقدم، العمراني أم المجموع؟ ما؟ لا، اليمن العمراني معاصر معاصر. لا، العمراني قديم ذاك الله، ليس هذا. لا لا لا، ليس هذا. في المجلد الثاني في 11 و100، نعم، والشرح الممتع في المجلد الأول في 86 و300، والمجلد الثاني في 38 و200، ومعالم السنن للخطابي، هذا شرح سنن أبي داود في المجلد الأول في 28 و100، طبعا يقع في مجلدين، يعني ليس كالكتب الأخرى المطولة كحل أبي داود لخليل، وليس كذلك أيضا كعون المعبود. وعون المعبود في المجلد الثاني 12 و100، وعمدة القارئ في المجلد الثالث في 36 و400، وكوثر المعاني هذا شرح البخاري، شرح خبايا البخاري، وهو كالفتح، يعني أخذ كلام الحافظ بالحرف، ثم إذا أراد أن يعقب ذكر إن كان تعقيب أو تأييد، ورتبه بترتيب يختلف شيء قليل عن كلام الحافظ، فيأتي بكلام الحافظ المتأخر ويقدم ويشرح الحديث بأكمله، إلا إذا أراد أن يرجع البحث. واضح؟ ولكن لا يخلو من فائدة، هذا الكتاب لا يخلو من فائدة من جهة التعقيب ومن جهة الفائدة وبيان الصواب والخطأ. كوثر المعاني في المجلد السابع في 35 و100، وشرح ابن بطال في المجلد الثاني في 83. نقف من كلام الحافظ. يقول هذا الذي نقله العلماء، النجاسة نعم ولا يلزم نعم. تذكروا في الدرس الماضي بينت لكم بأن روى الإمام أحمد في مسنده حديث مرابد الإبل، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، وقلت لكم لأن قوله هذا فيه نظر وليس بصحيح. قول الإمام أحمد شاكر لأن إسناده صحيح ليس بصحيح. لماذا؟ قال وقع في مسند أحمد، قلت برقم 58 و600 و6000. ماذا وقع؟ قال
وقع في مسند أحمد الحديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال
ولا يصلي في مرابض ماذا؟ الإبل وزيادة البقر. ونحن نقول الأصل الإباحة حتى يأتي الدليل المانع، وهذا قال الحافظ عنه
وسنده ضعيف.
نعم وسنده ضعيف. لماذا أقول؟ لأنه من رواية عبد الله ابن لهيعة، وكلكم يعلم من هو عبد الله ابن لهيعة. قال الحافظ في التقريب في المجلد الأول في 26 و500 صدوق خلط بعد احتراق كتبه، يعني أصابه الاختلاط متى؟ بعد احتراق كتبه، لأنه كان يروي منها، ولما احترقت الكتب، لأن الحفظ حفظان، واضح؟ حفظ صدر وحفظ كتاب، فالذي يروي من صدره يقال له كما قال ابن حزم إن تحرق القرطاس فهو في صدره، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما قيل له بالسجن فقال ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن سجنوني فسجني خلوة. واضح؟ أو في البداية قال جنتي في صدري، يعني العلم في صدري، إن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن أخرجوني وطردوني فخروجي سياحة. ما معنى سياحة؟ سياحة للدعوة إلى الله على علم وبصيرة. واضح؟ ليس سياحة الدعوة هكذا جمع ثم لا دعوة. واضح؟ نعم. قلنا وسنده ضعيف. قال الحافظ في التقريب خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما. انتهى كلامه. والسند الذي معنا ليس من رواية ابن المبارك يعني العبادلة، وليس من رواية ابن وهب يعني ليست من رواية من العبادلة، وأيضا هذه الزيادة لم يذكرها أحد من الثقات. واضح؟ لم يذكرها أحد، فعلى هذا ماذا تكون في علم المصطلح؟ أحسن، تكون منكرا، لأن المنكر هو ما خالف فيه الضعيف الثقات، أما الشاذ مخالفة، أحسن، بعضهم يقول مخالفة الثقة وهذا ليس بصحيح، لأن لأنه لو قال مخالفة الثقة ماذا يفعل في المقبول؟ لا ما يصلح من باب أولى، ما يصلح، لأنه قال الثقة للثقات، معنى أن الدون قد وقد، وينبغي عند الحد أن يكون جامع مانع حتى لا يرد عليك الإشكال، فتقول وهو أقرب التعريف الذي عرفها ابن حجر، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو صفة. واضح؟ هذا ما ذكره العلماء. ومسألة المصطلح مسألة مهمة جدا لطالب العلم، أن يجمع بين أصول الفقه والمصطلح، ليس كما يظن بعضهم يبحث في المصطلح ويترك تعلم أصول الفقه والفقه، وهذا خطأ فادح. لماذا؟ لأنه المصطلح إنما هو آلة إلى الحديث، ثم أنت صححت هذا الحديث، يلا استنبط لنا ما فيه. كيف يستطيع؟ هل هناك نصوص تصادمه تعارضه؟ هل هذا منسوخ ليس منسوخ؟ هذا كله من علم ماذا؟ من علم أصول الفقه. هل اللفظ الذي فيه عام؟ هل اللفظ الذي فيه خاص؟ هل هو من اللفظ العام المراد به الخصوص؟ هل هو لفظ مطلق؟ هل هو مجمل؟ هل هو مبين؟ هل هذا لا يستطيع أن يعرفه إلا من؟ إلا الأصول. ولهذا طالب العلم ينبغي أن يكون يجمع جميع الفنون، فيتعلم اللغة وما فيها من أسرار، والنحو وما فيه من ألغاز، ويتعلم كذلك أصول الفقه وما فيه من تحرير وبيان لسنة المصطفى، وكذلك بيان لكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك يتعلم الحديث والمصطلح، ويكون بهذا جامع لجميع الفنون، وإن كان قد يبرز في فن، لكن ينبغي أن يكون قد جمع الفنون. إذا جلس في مجلس يتكلم فيه من هو عنده علم في الحديث يفهم ما يقول هذا المتحدث، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يتكلم في فن إلا قيل هو صاحب الفن، ما تكلم في الحديث إلا قالوا هو، ما تكلم في الفقه إلا قالوا لا يوجد فقيه أعلم من ابن تيمية، ما تكلم في العقيدة كذلك، في التفسير، في اللغة، في النحو، في جميع الفنون. فهكذا ينبغي لطالب العلم، لا يأخذ بفن ويترك الفنون الأخرى، كما نرى من بعض طلاب العلم التعمق في فن ثم بعد ذلك هو يدرس المصطلح، وبعد ذلك يناطحك في الفقه وما فيه من تفصيل، أن لك أن تناطح في هذا المجال وأنت لست أهل لهذا المجال. ولا يعني ذلك بأن المحدث لا يكون فقيه أبدا، بل المحدث يكون فقيه إذا تعلم أصول الفقه والفقه ويجمع بين هذه الفنون. وأكبر علامة وشهادة على ذلك هذا الكتاب، وهو الإمام البخاري. الإمام البخاري محدث وفقيه، يكفي من ذلك التبويبات، فتدل هذه التبويبات على فقهه. كذلك ترون أن أبا داود في سننه يدل على فقهه ودقة فقهه، كذلك العلماء، وكذلك ابن حجر هنا كما ترون، وبقية العلماء، ومن قرأ النخبة وكذلك الشرح وهو النكت النزهة، من قرأ النزهة علم بأن الحافظ أيضا عالم بالأصول. لماذا؟ لأنه يتكلم حتى في النزهة وقال هذا القول بعض الأصوليين ورجحه فلان وفلان من الأصوليين، هذا يدل على دقته وعلمه، وأنه لا يكون عالم إلا بأصول الفقه مع جمعه الفنون الأخرى، لأن أصول الفقه كما تعلمون يجمع جميع الفنون. يعني لو نظرنا إلى أصول الفقه تجد فيه علم التفسير لأنه يبحث في الكتاب، وتجد فيه علم المصطلح لأنه يبحث في السنة، وتجد فيه علم اللغة لأنه يبحث في معاني الحروف ويبحث في العموم. ولهذا فاق الأصوليون بعض اللغويون، استخرجوا كنوز لم يقف عليها حتى بعض اللغويين كما قال العلماء، لأنهم استخرجوا ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب. أما الذي يتعلم المصطلح هو وقف على ذلك، لكن هل حاز الفنون الأخرى؟ أبدا. ولهذا كما قال العلماء صحيح بأن من تعلم أصول الفقه حاز على جميع الفنون، إلا أنه ينبغي عليه أن يتقن تلك الفنون فن فن. واضح؟ بمعنى أنك تعلمت أصول الفقه، أخذت مفاتيح الآن الانطلاق، وعرفت ما يعني أصحاب أولئك الفنون، فخذ معهم وخذ في تلك الفنون وتعمق حتى تصل إلى ما وصلوا إليه، وتكون بذلك جامع للفنون موسوعة في العلم. هذا هو الذي ينبغي عليه أن يكون طالب العلم. أذن حتى نكمل البحث. أنا سبحان الله توقعت أننا سندخل في مسألة ثبت هذا الحديث لا شك بأن الحكم يكون واحد، لكن لما لم يثبت فيبقى على الأصل وهو الإباحة، فيجوز الإنسان أن يصلي في مرابض البقر كالغنم إذ لا فرق، فمن قال بالنهي والتحريم فيقال له هات الدليل، لأن الأصل الإباحة ومرابض البقر داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها، واضح؟ جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، ومن قال بإخراج هذه الأرض وقال بالتحريم أو المنع قيل له هات الدليل، وإلا فإن الأصل على خلاف قولك. إيش رأيكم ندخل في الباب الذي بعده؟ ندخلوا في الباب الذي بعده ولا لسه؟ اقرأ.
قال المصنف
رحمه الله تعالى: نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى بوب هذا الباب، وهو تابع لمواضع الصلاه، فكأنه يقول هل يجوز أن تصلي في مكان ظاهر الفعل يدل على غير الباطل؟ فإن الصلاة إلى التنور فيها تشبه بالمجوس، أو شيء مما يعبد من دون الله كالصنم وكغيره. إذا صليت وأمامك هذا التمثال، فهل هذه الصلاة صحيحة وجائزة أو لا تجوز الصلاة إلى مثل ذلك أو في مثل ذلك في تلك المواضع؟ هذا ما أراد أن يبينه المصنف. فقط
وقال الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت
لي
النار وأنا
ظهر لنا من تبويب الإمام البخاري ومن قول الزهري بأنه يريد بذلك الجواز. كيف عرفنا؟ قال عرضت علي النار، يعني وأنا أصلي، إذن النار أمامي في الصلاة، وما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فدل هذا على جواز الصلاة إذا كان أمامك النور أو نار، لكن أنت ما قصدت بالصلاة إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولم تصلي إلى هذه النار، واضح؟ قال طيب.